بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بالفتح بصنعاء يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية، فضل صيام رمضان وما فيه من زيادة الإيمان، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة في مسجد الفتح بالعاصمة صنعاء في 29 من شهر شعبان لعام 1435 من الهجرة. والآن مع المادة الصوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم به، أعلم بالإنسان من نفسه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأخبر سبحانه وتعالى أنه يذنب بالليل والنهار، يخطئ بالليل والنهار، كما في الحديث القدسي عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولما كان هذا حال الإنسان، وكان الله سبحانه وتعالى به رحيم، ولا سيما بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ويريد الله عز وجل بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما كان من يسر أراده الله بهم، وما كان من خير دلهم الله عليه وهيأ لهم أسبابه ووسائله. كان ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم أسباب المغفرة والتوبة، وهيأ لهم طرق الخيرات ووسائل الأعمال الصالحات وشتى أنواع المكفرات. ألا وإن من أعظم المكفرات وأجلها، ألا وإن من أفضلها وأكملها بعد كلمة التوحيد، لهو صيام شهر رمضان الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان. فالله أنزل هذا الكتاب في هذا الشهر وجعله هدى، وأبان أن الشهر الذي أنزل فيه أيضا من سبل الهدى. هذه مناسبة عظيمة، وهذا شهر كريم، وذلك أن الله عز وجل أوجب صيامه وشرع قيامه لتحقق التقوى، فهذه حكمة تحقق التقوى وزيادة الإيمان وأتلاف الإخوان وإحسان الإنسان إلى الإنسان. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان ما يدل على تعليل هذه الفريضة كسائر الفرائض أن الحكمة من ذلك هي تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الحكمة من ذلك التعبد لله سبحانه وتعالى بما أوجب وافترض على عباده. فهذه الآية دليل على وجوب صيام هذا الشهر، فإن الله كتبه على هذه الأمة كما كتبه على الأمم السالفة الماضية ممن دان لله بالحق، وكل ذلك لمزيد تقوى الله عز وجل وملازمة طاعته، فإنه ما تقرب أحد إلى ربه عز وجل بأفضل مما افترضه عليه. وفي الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا من البادية أتى فقال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، دلني عن الإسلام، يسأل عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. قال أيضا: وتصلي الصلوات الخمس، وتصوم رمضان. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ذلك الرجل والله لا أزيد هذا ولا على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان. قال: أعلي غيرها؟ قال: لا. قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: من أراد أن يدخل أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أيها الناس، إن هذا الواجب العظيم فيه فضل عظيم، صيام شهر رمضان. لهذا كان هذا الشهر لما يتضمنه من الخيرات وما يشتمل عليه من الطاعات، كانت أبواب الجنة فيه مفتحة، وأبواب النار فيه مغلقة، ومردة الشياطين فيه مصفدة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أي مردت الشياطين. ذلك لكثرة الخيرات، ذلك لكثرة الطاعات، ذلك لتضييق مسالس الشياطين والفتن والمهلكات بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى، وبسبب توفيق الله لهذه الأمة إلى الخير. فإن هذه نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم: وما بكم من نعمة فمن الله. حسبك من فضيلة هذا الشهر أنه مكفر للذنوب، ومن لم يكفر الله عز وجل ذنبه، ومن لم يغفر الله فيه يغفر الله سبحانه وتعالى له فيه، فإنه من أبعد الناس عن الله عن ربه عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أو لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوم الجمعة الدرجة الأولى من المنبر فقال: آمين. ثم صعد الدرجة الثالثة فقال: آمين. ثم صعد الدرجة الثانية فقال: آمين. ثم الثالثة فقال: آمين. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قالوا: يا رسول الله سمعناك اليوم تقول آمين آمين آمين. قال: عرض لي جبريل فقال: يا محمد، بعد من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: يا محمد، بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. ثم قال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت: آمين. وهذا هو الشاهد من الحديث في هذا الموضع، أن من أحياه الله عز وجل وأمد في عمره حتى أدرك هذا الشهر الكريم فإن ولم يغفر له، أي لم يصبه ولم يقبل فيه على طاعة الله، ولا يزال معرضا عن طاعة الله فيه وفي غيره. هذا من أشد البعداء عن ربه، هذا من أشد الغافلين في قلبه، هذا من أشد البائسين في شأن دينه. فإنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وهكذا أيضا الشياطين يقل شرهم وتتصفد مرادتهم. ومما يدل أن الصوم مكثر ولا سيما وأفضله وأجله صيام شهر رمضان ما دلت عليه الأدلة الأخرى من أن الصيام من أصله كفارة من كفارة الذنوب، قول الله سبحانه وتعالى مبينا كفارة الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ذكر الله عز وجل كفارة اليمين المكفرة، وذكر منها صيام 3 أيام أنه كفارة لذلك الذنب الذي حصل الإنسان كفارة الأيمان. وهكذا كفارة لقتل الخطأ وما يحصل فيه من التساهل وعدم التحري وعدم الاحتراز من دم المسلم. قال الله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن تحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أبان الله أن هذا الصيام توبة، توبة من الله سبحانه وتعالى، وتغسيل لما حصل له من الإهمال والتفريط وعدم تحري دم المسلم بسبب خطأه ذلك. نعم، لا إنما أخشى عليكم العمد لا أخشى عليكم الخطأ، فالخطأ معفو عنه، لكن جانب الإهمال، جانب عدم المبالاة، جانب التفريط، هذا تأديب إلهي حتى يتحرز الإنسان عن دم المسلم ولو خطأ. وهكذا كفارة للظهار إذا ظهر الإنسان من امرأته من زوجته فإن هذا لا يجوز، وهذا منكر من القول وزور. وكان كفارته ما ذكره الله عز وجل بقوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أي إذا عاد إلى مراجعتها وإلى الزواج بها كان كفارة ذلك أنه يصوم 2 شهرين متتابعين قبل أن يأتيها. وهكذا كفارة جزاء الصيد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة ذلك طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والشاهد منه أو كفارة، وذكر منه صيام عيد ذلك ومقابل ذلك. وهكذا كفارة الإحصار، إذا أحصر الإنسان لزمه صيام كما قال الله: وأتم الصيام وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ذلك الذي أبانه الله فيه الصيام، صيام كفارة ذلك الإحصار. وهكذا جزاء ما إذا حصل منه تقصير في الهدي ولم يستطع الهدي أبان الله سبحانه وتعالى، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذه إلماحة إلى بيان أن الصيام من أعظم مكفرات الذنوب سواء كان في هذا الشهر أو كان في غيره، وفي هذا الشهر أتم وأجمل وأعظم، فإنه لا أفضل من الصيام كما ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو أمامة: يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له وفي لفظ لا عدل له، وفي لفظ لا عدل له. إن هذا الصيام دليل إلى الجنة، دليل إلى أن من صامه إيمانا واحتسابا، صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا كفر الله ذنوبه وغفر الله له ورحمه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أهل العلم: هذا محمول على ما دل عليه حديث أبي هريرة عند مسلم إذا اجتنبت الكبائر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ في هذا الحديث الاحتساب والإخلاص، فيجب أن تصحح النية وأن تصلح الطوية وأن تقبل على رب البرية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إلى قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فمن حقق الصيام على هذا الحال فإن هذا دليل الجنة. روى الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة الوداع فقال: أيها الناس اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب في الجنة يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخله أغلق. هذا محمول على من كان كثير الصيام على سائر عباداته مع أداء جميع العبادات والطاعات بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه دون تقصير في الجوانب الأخرى، بما في ذلك توحيد الله وإقام الصلوات وأداء الزكوات، وهكذا أيضا صيام رمضان، وهكذا ما سائر ما أوجب الله عليه وسائر ما أمر الله باجتنابه، فإنه إذا كان في ذلك الجانب أقوى وأكثر صار من أهل ذلك الجانب. فمن كان أكثر صلاة وقياما وتعبدا فإن ذلك يصير من صاحب من أهل الصلاة، وإن كان من أهل الصيام مع أداء الصلاة وسائر الأعمال ولكنه مكثر في الصيام فإن ذلك من أهل الصيام، ومن كان من كثير الصدقات مع أداء الواجبات فإن ذلك يصير من أهل الصدقة، ومن كان من سائر ذلك يصير من أهل معروفا بتلك العبادة العظيمة. لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى بعض الناس يوم القيامة من أبواب الجنة ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا ليس لأحد ضرورة أن يدعى من تلك الأبواب وأن يكون من أهل تلك الأبواب كلها لكثرة خيراته وقوة طاعاته وقوة ثبات إيمانه، ونسأل الله التوفيق. الحمد لله الذي هيأ لنا سبل الخيرات، والذي أتاح لنا أوقات الطاعات، والذي أمدنا من العمر ما نجتني فيه هذه الثمار اليانعات. أيها الناس، إن هذا الشهر عظيم، شهر هيأه الله للأمة وأمد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة به دون سائر الأمم. أما قول الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم فإنهم كانوا يصومون، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن لا على هذا الفضل العظيم ولا في هذا الشهر الكريم، فإن الله اختص به هذه الأمة تمييزا لها وإكراما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدلا خيارا، فالله هيأ هذه الأمة وميزها وكرمها وجعل لها أحسن الأوصاف وأحسن الأوقات وأحسن أيضا المكارم والهيئات. نعم، هذا من فضل الله على هذه الأمة. واعلم أيها المسلم أن الله جعل هذا الشهر وقاية لك من عذاب الله إذا أنت حققت ما دل عليه قول الله: لعلكم تتقون. وقاية من حيث أنك إذا صمت اجتنبت محارم كثيرة فصار ذلك وقاية لك من عذاب الله لما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. من فضيلته أيضا أن هذا الخلوف الذي يخرج من فمك يجعله الله يوم القيامة كريح المسك، لأنه صابر عن طاعة، ولأنه منبعث عن هدى لله سبحانه. ثبت عن الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالصوم في وصية يحيى بن زكريا، أمر أمته في الأمة الماضية، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك، كل الناس كل من حوله يجد رائحة ذلك المسك، وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الصحيحين ما دل على ذلك أيضا في الحديث المذكور. هكذا من آداب هذا الصوم أن تعلم أنه لا يجوز لك الرفث ولا الفسوق فيه ولا في غيره، ولكن في حال صومك تعلم ذلك أيقن عليك من سواه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، لتخلف الإخلاص، لتخلف المتابعة. هذا ومن آداب هذا الصيام ومن آداب هذا الشهر أن يتحرى أن لا يصام إلا لرؤيته، ولا يفطر إلا لرؤيته، أو لإكمال العدة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره، وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، سواء كان 30 من شعبان أو كان 30 من رمضان، يشتمل الأمرين. إذا غم وجب إكمال العدة 30، ولرؤيته يكفي في ذلك رؤية عدل من المسلمين، لما ثبت عن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فرؤية مسلم عدل كافية في أن يصوم المسلمون على تلك الرؤية جميعا، إلا من اختلفت أهلتهم واختلفت مطالعهم، فإن ذلك للاجتهاد فيه مسرح، على ما جاء عن ابن عباس في تلك القصة. هذا ومن آداب الصيام هذا أن يكون الصيام تماما إلى الليل دون تفريط ولا تقصير، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهكذا لا يفطر إلا عند رؤيته عند غروب الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. عليكم معشر المسلمين تحري السنن في مثل ذلك، كأمر التعجيل بالإفطار وتأخير السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت. وليس من الأفضلية ولا من البر أن يتقدم بالسحور قبل وقته، بل إن هذا مخالفة للسنة، وإن هذا مخالفة للبر الذي صارت به هذه الأمة في جانب عظيم من الأفضلية، لأنه مخالفة للتشبه بالكفار. نعم، في الحديث الآخر: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة، عن سهل بن سعد في الصحيح. ذلك لأن التأخير بالفطر مشابهة للكفار، فدل في هذا الحديث أن مخالفتهم في ذلك من حيث أنه يعجل بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة دون أن يتأخروا لما حتى تشتبك النجوم تشبها بالكفار، فإن ذلك يكون أفضل لهم. ولا تزال أفضلية الأمة متماسكة ما خالفوا أعداء الله وما خالفوا المشركين، فإن مخالفة المشركين في هذا وفي غيره أمر يدل على عزة الأمة وثباتها على دينها واستمرارها على طاعة ربها وبعدها عن التشبه بأعدائها. ثم جعلناكم على شريعة من الأمر فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. آداب عظيمة في الصيام، من ذلك تحري السحور وعدم التفريط فيه، فإنه بركة يجب ينبغي الحفاظ عليها، لما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء خارج الصحيح أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسحور، إن الله عز وجل
قد أمدكم ببركة في السحور، أو قال جعل هذا السحور بركة لكم، فلا تدعوها، فلا تدعوها. وليتحرى الإنسان أن يعجل بالفطر، لا يلزم أن يكون ذلك على تمرات ولا على رطبات، فإنه قد جاء من حديث سلمان بن عامر وهو حديث فيه إلة، من أفطر أحد أفطر أحدكم فليفطر على تمرات رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. هذا حديث فيه ضعف، وجاء من حديث أنس من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال منكرا لهذا الحديث عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تجد أماذا، إن لم يجد ذلك أفطر على ماء فإنه طهور. الحديث فيهما كلام، ويغني عن هذا الحديث ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فقال يا بلال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، أي ما يزال بعض الضوء لكنها قد غربت الشمس، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزلت فخلطت له أي اللبن مع السويق فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن التمر أفضل والرطب أفضل لتحلله ولما فيه أيضا من البركة، دل على ذلك سواء من العجوة أو من غيرها. ولكن إذا أفطر على غيره لا ينكر عليه، لكن ليحذر أن يفطر على شيء محرم، ما دام على شيء مباح فذلك له. هذه ومن آداب هذا الصيام أن يعلم الإنسان أنه في عبادة عظيمة جليلة لها أحكامها وآدابها، ويتذكر فيها حقوق المساكين، ويتذكر فيها الجائعين، ويتذكر فيها المبؤوسين، ويتذكر فيها لقاء رب العالمين. هذا مما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن عجز عن ذلك فإن له أن يفطر، إذا كان عاجزا لا يستطيع الصيام لمرض أو كبر سن فله أن يفطر، إن استطاع أن يطعم مسكينا لأن كل يوم يفطره من ذلك اليوم فإنه له ذلك، وإن لم يستطع فالله عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ثبت أن أنس حين كبر في السن ولم يستطع الصيام أنه كان يفطر ويصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. من كان مريضا أو على سفر فله عذر عند الله أن يفطر ويقضي، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا عذر لأحد من العاملين، لا حذر العذر لأحد ممن ليس على ما عذره الله عز وجل بالترخصات البدعية أو المخالفات الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم القادم خيرا لنا، ولا يجعله مكفرا لذنوبنا، يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.